وسلم نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد في السنة، ونستكمل القراءة في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمة الله عليه. ووصل بنا الكلام في اللقاء الماضي إلى فصل بعنوان مساجد السائرين عن طريق الحق، مساجد السائرين عن طريق الحق. ثم ذكر الإمام أي الشاطبي المسلك الأول من مساركهم، وكان بعنوان اعتمادهم على الأحاديث الواهية الضعيفة والمكذوب فيها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتي لا يقبلها أهل صناعة الحديث في البناء عليها. إذا كان الإمام الشاطبي هنا أرجع القول في مسألة الحكم على الأحاديث وغيرها إلى أهل صنعة الحديث، هم الذين يحكمون ولا يسمع لغيرهم في هذا الباب. ثم تكلم عن الأعمال التي أمر الله عز وجل بالتعبد بها، تعبده بها باعتبار ما وردت إلينا، فقال أن العمل المتكلم فيه إما أن يكون منصوصا على أصله جملة وتفصيلا، أو لا يكون منصوصا عليه لا جملة ولا تفصيلا، أو يكون منصوص عليه جملة لا تفصيلا، وهذا ذكرنا له أمثلة في اللقاء الماضي. يقول: أما الأول لا إشكال في صحته كالصلوات المفروضات والنوافل المرتبة لأسباب وغير أسباب، وكصيام المفروض أو المندوب على الوجه المعروف إذا فعلت على الوجه الذي نص عليه من غير زيادة ولا نقصان، كصيام عاشوراء أو يوم عرفة والوتر بعد نوافل الليل وصلاة الكسوف. فالنص جاء في هذه الأشياء صحيحا على ما شرط، فثبتت أحكامها من الفرض والسنة والاستحباب، فإذا ورد في مثلها أحاديث ترغب فيها أو تحذر من ترك الفرض منها وليست بالغة مبلغ الصحة، ولا هي أيضا من الضعف بحيث لا يقبلها أحد، أو كانت موضوعة لا يصح الاستشهاد بها، فلا بأس بذكرها والتحذير بها والترغيب بعد ثبوت أصلها من طريق صحيح. يبقى هنا أصل نفطن له أي عبادة نتعبد الله بها لا بد أن يكون أصل ثبوتها بدليل صحيح صريح، لازم صحيح أي متفق على صحته. أما فيه اختلاف بين أهل العلم ففي هذه العبادة ينبغي أن نتريث ولا نفعل. يقول: والثاني ظاهر أنه غير صحيح وهو علم البدع. الثاني اللي هو إيه؟ ما لم يأتي عليه نص لا جملة ولا تفصيلا. يقول: ظاهر أنه غير صحيح وهو عين البدعة، لأنه لا يرجع إلا لمجرد الرأي المبني على الهوى، وهو أبعد البدع وأفحشها كالرهبانية المنفية عن الإسلام والخصاء لمن خشي العنت والتعبد بالقيام في الشمس أو بالصمت من غير كلام كالترغيب في مثل هذا لا يصح، إذ لا يوجد في الشرع ولا أصل له يرغب في مثله ويحذر من مخالفته. هنا بيقول الرهبانية وهي ترك الزواج تعبدا، ترك الزواج إيه ها؟ تعبدا. يعني إيه كامل؟ لم يتزوج قربة إلى الله، بس واخد بالك ده مش في الإسلام. أما إن ترك الزواج لأمور معتبرة خلاص ده ترك العلة، أما يتركه تعبدا لله هذا لذلك. ذكروا معي في القاعدة الجديدة: كل من ترك مباحا على الجمل تعبدا لله لم يرد عليه دليل فهو مبتدع. كل من ترك مباحا على الجمل تعبدا لله لم يأتي عليه دليل فهو مبتدع. كتبت يا أيمن؟ ما معكش قلم؟ تعرفش تكتب؟ تكتبش ليه؟ حفظها؟ ما ترد علي؟ حاجة غريبة. كتبت؟ كتبت يا طه؟ سمعهم. أحسنت. يا أخوان الله يبارك فيك في الحياة دي. ترك مباحا أخونا مثلا، ربنا يعافيه من كل بدعة، ترك لبس هذه القبعة تعبدا لله على الجملة، على الجملة يعني ما يلبسهاش خالص. رجل ترك أكل العدس تعبدا لله على الجملة. طيب ترك جارين ثلاثة ليه؟ ما فيش فلوس، خلاص ما فيش بقى حاجة، لكن يتركوا على الإيه؟ على الجملة. انتبهوا عشان نفرق بين ترك الجملة وترك غير، يعني ايه ترك بعض الاحيان. ترك اكل مثلا اللحمة عنده مثلا زيادة مش عارف ايه، ترك اكل السكريات عشان مش عارف ايه، خلاص تركه مطلقا لا يقترب منه. الشيء المباح لان الاصل في الاباحة اللي هو ما لا يأتي نص بفعله ونص بتركه، فهو لما يجي يتركه بعينه تعبدا لله هو ده عين البدعة في دين الله. يبقى رجل ترك الزواج، الزواج خلينا في أصل الإباحة، واخد بالك؟ ده هذا يعني على قول من أقوال أهل العلم، وإلا الصواب له الأحكام التكليفية الخمسة. فهذا تركه تعبدا لله، هذا مخالفة شرعية لأن الله عز وجل لم يأمر بذلك. كذلك هنا قال الشيخ إيه؟ كذلك القيام في الشمس أو بالصمت من غير كلام أحد. المسألة دي ورد فيها حديث عند البخاري، حديث ابن عباس يقول بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذا برجل قائم في الشمس لا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقيل له لما؟ تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال مروه فليقعد وليستظل ويتكلم ويتم صومه. يبقى أمره بأشياء ونهاه عن أشياء. علشان كده الحديث ده استدل منه العلماء على قاعدة عظيمة، وهي إيه؟ ما كان قربة في موطن لا يلزم أن يكون قربة في كل موطن. اتفرج عليها يا محمد، اتفرج عليها أو اكتبش. ما كان قربة في موطن لا يلزم أن يكون قربة في كل موطن. ما كان قربة في موطن لا يلزم أن يكون قربة في كل موطن. هذا الصحابي اسمه أبو إسرائيل، وقف قائم على رجليه تعبدا لله إجلالا لكلام نبينا وهو يخطب صلى الله عليه وسلم. الموطن ده الوقوف مش قربه. طب الوقوف وانا اصلي ها قرب، الوقوف وانا اطوف بالبيت قربه. يبقى هذا كان قرب في موطن لا يلزم ان يكون قربه في كل موطن. طيب عدم الكلام، عدم الكلام على الاطلاق بدعه وضلال. طيب يمسك عن الكلام في موطن ويتكلم في موطن، هو ده الشرع والدين. يبقى إذا امتنع الإنسان عن الكلام إطلاقا هذا مبتدع في دين الله، ولا يحق له أن يستند لقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. واضح يا أخوانا؟ كذلك كما قال هنا والتعبد بالقيام في الشمس والخصاء لمن خشي العنت. الخصاء لمن خشي العنت، العنت اللي هو الوقوع عياذا بالله في الفاحشة. طيب قال لك أنا هختصي، أختصي يعني إيه؟ يعمل عملية يعني يعدم عنده هذا الأمر، هذا بدعة وضلالة في دين الله. طب هو ما يستطيع النكاح واخد بالك، وما يجد ما ينفق، طب خلاص الشارع المطهر أمره بالصيام، طب بس الخصاء أهم وأفضل، يستحيل؟ نعم، ولم يرد به النص، ولم يرد به النص. واضح يا أخوانا دي؟
يبقى كل الأشياء المباحة أن يتركها الإنسان جملة تعبدا لله بدون دليل ابتدع في دين الله. ما كان قربة في موطن هم لا يلزم ولا يلزم أحسنت لا يلزم أن يكون قربة في كل موطن. القواعد دي مهمة وتوضح لك الأمور. فضل لا ترك اللحم تعبدا لله ازدي ازاي ان تركها زهدا في الدنيا وتقليلا من التنعم لا بأس، ولكن يتركها على الدوام ما تركها نبينا صلى الله عليه وسلم. واضح الحكم دي؟ ما تركها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم ها ماله البخاري من رواية ابن عباس. طيب والثالث ربما يتوهم أنه كالأول. الثالث اللي هو إيه؟ ما دل الدليل عليه جملة ولم يدل عليه الدليل تفصيلا. هسأل سؤال يا محمد أنت وحمة. سؤال: تنقسم العبادة باعتبار ما دل الدليل عليها إلى ثلاثة أقسام. فضل أبو عائشة من متكيل على جدار و قول يا شيخ أحمد. حسبك أحسنت. الثاني على الثالث أحسنت. يبقى عندي عبادات دل عليها الدليل جملة وتفصيل، الصلوات الخمس، الطواف بالبيت، ما دل عليها الدليل لا جملة ولا تفصيلا كان إيه؟ كان الرهبانية والخصال. دل عليها الدليل جملة ولم يدل عليها إيه؟ تفصيلا. هنا بقى الخطورة كلها. دي اللي العلماء بيسموها إيه؟ البدعة الإضافية. اسمها إيه يا ود؟ البدعة الإضافية. أي دل الدليل عليها من وجه ولم يدل عليها الدليل من وجه آخر. دي بقى اللي عاوزين نستوعبها كويس، لأن بيشكل على الكثير من هذا الباب. نقرأ كلام الإمام وإذا احتاج لإيضاح نوضح إن شاء الله. الثالث اللي هو إيه الثالث؟ أحسنت. الثالث ربما يتوهم أنه كالأول. ما هو الأول يا حسين؟ من جهة أنه إذا ثبت أصل عبادة في الجملة فيستسهل في التفصيل نقله من طريق غير مشترط الصحة. لا ينفعش. يقول: فمطلق التنفل بالصلاة مشروع، فإذا جاء ترغيب في صلاة ليلة النصف من شعبان فقد عضده أصل الترغيب في صلاة النافلة، وكذلك إذا ثبت أصل صيام النافلة ثبت صيام 27 من رجب وما أشبه ذلك. شفت البدعة لك منين؟ ما هذا اللي بيحصل بالضبط. تيجي تقول له القراءة على الأموات غير مشروعة، يقول لك إزاي؟ ده الشريعة المطهرة أتت بنصوص الكلية بجواز أن ينتفع الميت من أفعال الحاج. طب ده إجمالا كيف تفصله؟ علشان كده في قاعدة تحكم الكلام ده كله. إيه هي القاعدة؟ كل ما أطلقه الشارع من عبادة، كل ما أطلقه الشارع هتكتب وتلعب مع البيت. كل ما أطلقه الشارع من عبادة، من عبادة، وقيده الناس ببعض القيود كسبب أو جنس أو قدر أو كيف أو زمان أو مكان بدون دليل فقد ابتدع في دين الله. ثاني معنا محمود، هتنسي إذا محمود دوات. كل عبادة أطلقها الشارع، أطلقها يعني إيه؟ دل الدليل المجمل عليه وقيدها الناس أو المكلفون ببعض القيود. قيود زي إيه؟ كالسبب والجنس والقدر والكيف والزمان والمكان بغير دليل. قيد بدليل ولا بغير دليل؟ بغير دليل، فقد ابتدع في دين الله. طيب محمد لو قيد بدليل يبقى سنة، حسنا اتبع الدليل. ها ها كتبت سمعني كده أحسنت. طب مثال ذلك الشارع المطهر أمرنا بالصلاة النفل، فأنا أتيت المسجد وصليت ركعتين بسبب دخول المسجد، قيدت ولا ما قيدتش، ابتدعت ولا ما ابتدعتش، ها لم أبتدع. لما؟ للدليل الشرعي على أن دخول المسجد سبب لوجوب ركعتين تحية المسجد. واضح يا أخواننا كده؟ طيب، رجل قيد عبادة معينة بزمان، ما هو الزمان؟ يوم عرف، وجه يوم الثلاث، قال لك أصوم الثلاث الجاية ده. لما؟ لما قيدت هذا الصوم النفل المطلق؟ قال لك عشان اليوم ده يوم عرف. يبقى قيد بدليل ولا بغير دليل؟ ابتدع أم لم يبتدع؟ الله يجزيكم خير. واضح يا أخواننا كده؟ هذه معنى كلمة إيه؟ البدعة الإضافية، ومتى تكون بدعة ومتى تكون إيه سنة. نقرأ كلام الإمام. نعم، يصوم يوميا، يعني مثلا ما فيش حاجة في الصلاة اسمها كده. وبيكلمك ولا بيكلمنا؟ كلمش خالص. احنا عندنا الصيام النفل أكرمك الله، واضح؟ مقيد بقيود. خير الصيام صيام النبي الله، لا يوجد أفضل من ذلك، خلاص. وكان لا يفر عند الزحف، لما قال كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان ينام ثلث الليل ويقام سدسه وينام وهكذا، وكان لا يفر عند الزحف. العلماء قالوا وش معنى ذي؟ قال لك للإشارة، لو كان صوم النفل سيضعفك عن بعض لوازم الشريعة وعن بعض لوازم الحياة، لا يحبك، لا يحبك. واخدين بالكم يا اخوانا؟ طيب، يقول الإمام، ركزوا في كلام الشاطبي، وليس كما توهم، لأن الأصل، القاعدة جاهلة، إذا ثبت في الجملة لا يلزم إثباته في التفصيل. ودي القاعدة الواحدة، قاعدة مهمة جدا. الأصل إذا ثبت في الجملة لا يلزم إثباته في التفصيل. يعني إيه؟ أمر ربنا عز وجل وقال فاذكروني أذكركم، أمر بالذكر مطلق. هل النص المطلق يلزم التفصيل؟ إيه معنى التفصيل؟ يعني أذكره كم مرة وأي الذكر، وأنا نايم ولا واقف، قدام الجمع ولا برا، ولا في التحرير ولا في الكنيسة. واخد بالك أنت إزاي؟ ده اسمه التفصيل. فمش معنى أنه هو ثبت النص تفصيلا جملة لازم يثبت إيه؟ تفصيل. طب ركزوا معايا في اللي جاي لأنها مهمة جدا، ركزوا، ركز عليه. أي عبادة ثبت فيها النص مجملا لكي تفعل لابد أن تكون مقيدة، فما الحكم؟ السؤال مفهوم ولا فهمت السؤال هذا كامل ولا زي ما تفهمش؟ طب قول لي السؤال يا كامل.
أي عبادة ثبت فيها النص مطلقا،
خليكم معايا. ربنا عز وجل لما قال، أصل عاوز أوصل لك إيه؟ ما الفرق بين التقييد المبتدع والتقييد غير المبتدع؟ خد بالك منها كويس. أي عبادة ربنا أمرنا بها على الإطلاق، أنا عشان أعملها، يعني لما قال إيه؟ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صح؟ ده أمر مطلق، أنا عشان أعمله لابد أن يقيد أم لا؟ لازم أن يقيد، ولكن أنا لما فعلت بالقيود ما فعلت القيود تعبدا، ولكن فعلت القيود تنفيذا للامر المطلق. وضحت؟ يعني مثلا ايه، انا اقول اقول ان شاء الله ساصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بكره لمده ساعه تعبدا لله. طب الساعه دي بتنتهي بعد العصر، وجت وانا فين؟ وانا راكب العربيه، وفين والدنيا زحمه، واخد بالك؟ خدت مداد وغدت قلع الطاقيه، ما دي كلها قيود. القيود ديت انا لم اصنعها متعمدا، ولكن جاءت اتفاقا. عارفين زي بالظبط ان نفرق بين ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفاقا وما فعله تشريعا. النبي خارج من مكه رايح تبوك، أو من غير اعتبار، وهو ماشي أذن الظهر نزل يصلي، صلى بجوار صخرة، ده ملهاش علاقة خالص، ملهاش أي علاقة. كذلك لما قال صلوا عليه وسلموا تسليما، أنا جلست قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت، وقعدت أذكر واحد بالك انت زي، وانا بذكر كده كان العيال قاعدين جنب وقاعد على الترابيزه وحاطط رجل على رجل. هل دي قيود جت المتعمده؟ ابدا، ده قيود جاءت بقدر الله وانا بفعل الامر، يبقى دي مش بدعه. ولكن اذا اتيت بقيد والقيد هو فعلت تعبدا لا يجوز. كما ضربت لكم مثال قبل ذلك، انا عاوز اتصدق ب 100 جنيه، قلت يوم الثلاثاء بعد المغرب قدام مسجد الاحسان ورقه ب 50 ورقتين ب 20 و10 5 والباقي جنيهات فضيه طبعه 2006. طب الدوشه دي كلها ليه؟ قال لك زياده في الاجر مبتدئ ضايع، يكن الامور دي جت وفاقا ليس فيها شيء. واضح يا كامل فرق يا اخوانا فهم دي؟ يبقى تاني القاعده هي الاصل اذا ثبت في الجمله لا يلزم إثباته في التفصيل. الله يبارك فيكم، لو أنني لا أحسن الكلام أو أخطأ وترتب على ذلك عدم الفهم عيبا مني قولوا وأنا أعدل الكلام. طب هعيدها ثاني، الكلام مهم جدا وخطير حتى لا تقع في البدعة وأنت لا تشعر، أو حتى لا تشكل عليك البدعة وأنت لا تشعر. معايا اخي او اسمه اتفضل. اتفضل. ده قيدته تعبدا ولا بس خلاص زي العيال المبتدعه بتوع التبليغ والدعوه؟ قيد الخروج بثلاث ايام، واخد بالك؟ ليه؟ ما قالك هو كده وقيده باربعين يوم، ليه هو كده؟ وقال لك ما نروحش الا لبتوع المقاهي، تقييد بدون دليل، ابتدع في دين الله عز وجل. ايوه في ايه؟ يا اخي الفضل، هو اراد ان يفعل الفعل تعبدا لله واراد ان يجعل لها زمنا، لان كل عباده لها زمن، ولا في عباده من غير زمن؟ ليس فيها شيء، ليس فيها شيء. نكمل كلام الامام الشاطبي، واي كلمه تشكل عليك قل لي. طيب، فاذا ثبت مطلق الصلاه، لا ديدانه لا يجوز، ده عملها مرة ولا اثنين. فإذا ثبت مطلق الصلاة، أسأل يا أيمن إيه معنى ثبت مطلق الصلاة؟ ومش عارف يتكلم ولا أنت فالح يعني؟ خلاص يسكت. تفضل. أيوة، وأقيموا الصلاة، هذه مطلق الصلاة، أمر بالصلاة لا يلزم منه إثبات الظهر أو العصر أو الوتر أو غيره حتى ينص عليه على الخصوص. وضحت؟ يبقى عندي أقيم الصلاة، جت السنة النبوية قالت لنا الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. طب لو لم تأتي السنة بتحديد هذه الأوقات، وإحنا قلنا تعالى يا أخوانا نجتمع في مسجد الإحسان ونحدد خمس أوقات، بدعة ولا مش بدعة؟
أحسنت.
وكذلك إذا ثبت مطلق الصيام لا يلزم منه إثبات صوم رمضان أو عاشوراء أو شعبان أو غير ذلك حتى يثبت التفصيل بدليل صحيح، ثم ينظر بعد ذلك في أحاديث الترغيب والترهيب بالنسبة إلى ذلك العمل الخاص الثابت بالدليل الصحيح. وضحت؟ وليس فيما ذكر في السؤال شيء من ذلك، إذ لا ملازمة بين ثبوت التنفل الليلي أو النهاري في الجملة وبين قيام ليلة النصف من شعبان بكذا وكذا ركعة يقرأ في كل ركعة منها بصورة كذا على الخصوص كذا وكذا مرة، ومثله صيام اليوم الفلاني من الشهر الفلاني حتى تصير تلك العبادة مقصودة على الخصوص. ليس في شيء من ذلك ما يقتضيه مطلق شريعة التنفل بالصلاة أو الصيام. التنفل المطلق، التنفل المطلق يجوز في كل وقت ما عدا أوقات الكراهة، ما عدا أوقات الإيه؟ الكراهة، بالليل وبالنهار براحتك. ولكن خذ بالك أوقات الكراهة بعد الفجر وعند تعامد الشمس وبعد العصر، النفل المطلق هنا ما إيه؟ مش ما غير مشروع، منهي عنه. وبالليل براحتك، قال لك طب خلاص طالما التنفل المطلق ثابت ومشروع بتبدعني ليه لما تنفلت ليلة النصف من شعبان؟ لأنك خصصت بغير دليل، وما ثبت في الجملة لا يلزم ثبوته في التفصيل. واضح يا اخوانا؟ اتفضل. لا هنا صيام شم النسيم الفرض الصوم من يوم الاثنين.
لا هو يصوم عشان شم النسيم.
جابها منين؟ لا يجوز. لا الدليل نلتزم بالدليل. اذا كان وصل على 5 معايا يا اخوانا، انتبهوا للمساله دي حتى لا يقع احدكم في بدعه وهو لا يشم. طيب نكمل كلامنا. والدليل على ذلك ركزوا ان تفضيل يوم من الأيام أو زمان من الأزمنة بعبادة ما يتضمن حكما شرعيا فيه على الخصوص كما ثبت لعاشوراء مثلا أو لعرفة أو لشعبان مزية على مطلق التنفل بالصيام، فإن ثبت له مزية على الصيام في مطلق الأيام فتلك المزية اقتضت مرتبة في الأحكام أعلى من غيرها، بحيث لا تفهم من مطلق مشروعية الصيام النافلة، لأن مطلق المشروعية يقتضي أن الحسن فيه بعشر أمثاله إلى 700 ضعف في الجملة، وصيام عاشوراء يقتضي أنه يكفر السنة التي قبلهم، فهو أمر زائد على مطلق المشروعية، ومساقه يفيد له مزية في الرتبة، وذلك راجع إلى الحكم. يعني إيه؟ لا تخصص إلا ما دل الدليل على تخصيص. إلا ما دل... نعم. في ماذا؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم حدد نوعية المخالفة. خالف اليهود والنصارى يتسرولون ولا يأتزرون، بل تسرولوا وأتزروا. خالف اليهود والنصارى لا يصلون في نعالهم، صلوا في نعالكم. خالف اليهود والنصارى اصنع كل شيء إلا النكاح. خالف اليهود والنصارى أعفوا الشوارب، أعفوا اللحى وقصوا الشوارب. يبقى حدد نوعية المخالفة، واخد بالك؟ أما في يوم الذي شم النسيم، أولا ده يا أخوانا تكذيب صريح للقرآن، دي مسألة منتهية. وطبعا اللي بنقوله بنعيده ونزيله، تهنئتهم بأعيادهم إن سلم صاحبه من الكفر فهو من أكبر الكفر. طبعا بقى اليومين الجايين هنسمع بقى المداهنه في اعلى في ارقى اثوابها، واخد بالك انت ازاي؟ ولكن الحكم الشرعي مجمع عليه، لا يحل البتة ان نهنئهم باعياده. انت بصوم يوم الاثنين لان الشرع المطهر حث عليه، اصبت السنه، اصبت السنه. نعم. لا يجوز مطلقا البتة أبدا، لا يحل له بأي حال من الأحوال، لأن هذا من شعارهم وشعار أهل البدع لابد أن يطمس. أي وجه مظبوط؟
السنة
هذا من البدع. الهرج هو الفتنة والقتل، والمعني بالعبادة هنا أي لزوم العبادة المشروعة، أما أن نحدث عبادة هذا من البدع في الدنيا. نعم.
ما حدش عبادة معينة عنده،
تخصيصا بليلة رأس السنة الميلادية نكاية في غيرنا بدعة وضلالة ولا يجوز. بدعة ولا ضلال، بدعة ولا ضلالة. معي أخي الفضل. الحديث الذي ذكرته أنت ليس فيه دلال، لأن الحديث عبادة في الغرش أي في القتل والفتنة كهجرة إليه، ومعنى عبادة عبادة أي بالأدلة الشرعية. إحنا عندنا العبادات لها نوعين من الشروط، شروط عامة وشروط خاصة، إخلاص ومتابعة. شروط خاصة كل عبادة تخالف من عبادة أخرى، فلا يكون مطلقا لازم التهديد. نعم دليله نتعبد الله بالدليل. ما الدليل على ذلك؟ تفضل. والله يا أخي الفاضل الأمر عندك يعني إيه؟ يحتاج إلى تؤدى وصبر، ولكن الذي يهمنا في القضية وفي القرية هو أنت، فإياك أن تذهب وتهنئهم بعيادة. بس أخي الفاضل أنت ملزم بأمرين اثنين. الأمر الأول أن تثبت صحة ما ذكرت. الأمر الثاني متى يعمل بقول الصحابة أو بفعل الصحابة. بس ماشي ماشي. طيب نكمل لحظة عشان نكمل بس شوية. يقول والدليل على أن على ذلك أن تفضيل يوم من الأيام، عيد الفقر دي تاني، أو زمان من الأزمنة بعبادة ما، ركزوا، تفضيل يوم من الأيام أو زمان من الأزمنة بعبادة ما يتضمن حكما شرعيا فيه على الخصوص. يبقى أنا عشان أفضل يوم من الأيام أو زمن، زمن يعني ساعتين ثلاثة أو ليلة، بعبادة ما أي عبادة كان، خليك معايا يا شيخ، أي عبادة كان عشان أفضلها يعني إيه خصصتها، يتضمن حكما شرعيا فيه على الخصوص، كما ثبت لعاشوراء مثلا أو لعرف أو لشعبان مزية على مطلق التنفل بالصيام. يبقى الشرع المطهر أمرنا بالصيام الفردي وبصيام التنفل، مظبوط، ولكن ما خصص إلا ما خصص الدليل. فعندنا ورد دليل لتخصيص عاشوراء وعرف وشعبان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر شعبان، واخد بالك؟ طيب يبقى أنا بقى عشان أخصص يوم تاني أو زمان تاني، التخصيص ده هم يتضمن حكما شرعيا، والأحكام الشرعية تفتقر إلى الدليل. يقول فإذا ثبت له مزية على الصيام في مطلق الأيام فتلك المزية اقتضت مرتبة في الأحكام أعلى من غيره، بحيث لا تفهم من مطلق مشروعية صيام النافلة، لأن مطلق المشروعية يقتضي أن الحسن فيه بعشر أمثلة إلى 700 ضعف بالجملة، وصيام يوم عاشوراء يقتضي أنه يكفر السنة التي قبله، فهو أمر زائد على مطلق المشروعية، ومساقه يفيد له مزية في الردة، وذلك راجع إلى الحكم. فإذا فهذا الترغيب الخاص يقتضي مرتبة في نوع من المندوب خاصة، فلا بد من رجوع إثبات الحكم إلى الأحاديث الصحيحة. لازم عشان أخصص لازم أرجع على حديث إيه، صحيح ولا ضعيف. لما يثبت بقى الحكم بحديث صحيح ممكن أجيب أحاديث ضعيفة ليس الضعف فيها شديد واذكرها ترغيبا في هذا الذي ثبت بحديث صحيح. يقول فلا بد من الرجوع الى اثبات الحكم الى الحديث الصحيح بناء على قوله ان الاحكام لا تثبت الا من طريق صحيح، والبدع المستدل عليها بغير الصحيح لا بد فيها من زياده على المشروعات، كالتقييد بزمان ما او عدد ما او كيفيه ما، فيلزم ان تكون احكام تلك الزيادات ثابته بغير الصحيح، وهو ناقض لما أسسه العلماء. ما الذي أسسه العلماء؟ أن تثبت العباد بالحديث الصحيح. ولا يقال إنهم يريدون أحكام الوجوب والتحريم فقط، لأن نقول هذا تحكم من غير دليل، بل الأحكام خمسة، فكما لا يثبت الوجوب إلا بالصحيح كذلك الندوب والإباحة وغيرهما لا تثبت إلا بالصحيح. يعني الإمام عاوز يقول إيه؟ إن الأحكام الشرعية على الأشياء بالوجوب أو بالاستحباب أو بالكراهة أو بالحرمة أو بالإباحة لابد بدليل صحيح، لازم. وإياك أن تظن إن الحرمة والوجوب يلزمهما الدليل الصحيح، أما الإباحة والكراهة والاستحباب ممكن نغض الطرف عن صحة الدليل. لا، لأن الحكم الشرعي وصف الله عز وجل للأفعال والأقوال، فلا بد أن تثبت بدليل الإيه؟ صحيح صريح. فإذا ثبت الحكم فاستسهل إن شئت، فاستسهل إن شئت في حديث الترغيب والترهيب ولا عليك. فعلى كل تقدير، كل ما رغب فيه إن ثبت حكمه ومرتبته في المشروع من طريق صحيح، فالترغيب بغير الصحيح مغتفر. وضحت؟ وإن لم يثبت إلا من حديث الترغيب فاشترط الصحة أبدا، وإلا خرجت عن طريق القوم المعدودين في أهل الرسوخ، فقد غلط في هذا المكان جماعة ممن ينسب إلى الفقه ويتخصص عن العوام بدعوى رتبة الخواص، وأصل هذا الغلط عدم فهم كلام المحدثين في الموضعين، وبالله التوفيق. اكتب بقى عندك كده شروط العمل بالحديث الضعيف في باب الترغيب والترهيب. شروط العمل بالحديث الضعيف في باب الترغيب والترهيب: أول شرط ألا يكون الحديث شديد الضعف، بألا يكون فيه راو كذاب أو متهم بالكذب، الشرط الثاني أن يبين ضعفه عند ذكره، أن يبين ضعفه عند ذكره، ألا يعتقد الناس جواز العمل بالحديث الضعيف، الشرط الرابع أن يكون الشيء المرغب فيه أو المرهب عنه ثبت بحديث صحيح. أن يكون الشيء المرغب فيه أو المرهب عنه ثبت بحديث إيه؟ صحيح. الشرط اللي بعده احنا قلنا أن يبين ضعفه ولا مناش؟ أن يبين ضعفه. هي دي الشروط التي ذكرها العلماء لمن جوز العمل بالحديث الضعيف، والصواب يا اخوان لا يعمل به مطلقا، الصواب لا يعمل به مطلقا. ها؟ نعم؟ ألا يخالف؟ لا، ما هو انا اقول مش خالف الصواب ان نعم. انا بقول من دماغي. نعم؟ سامعهم لي كده الله يكرمك؟ ألا يكون الحديث شديد الضعف، ألا يكون فيه راو كذاب أو متهم بالكذب. الشرط الثاني أن يبين راو الحديث ضعفه عند ذكره. يعني قول يا أخوانا إيه؟ ومما ورد في الترغيب في هذا الأمر ما ثبت مثلا عند أبي داود بسند ضعيف، يبينه، قال النبي وكت وكت وكت. نعم. ألا يعتقد الناس جواز العمل بالحديث الضعيف، لأن ده مخالف للأصول. اللي بعده
أن يكون الشيء المرغب فيه أو المرهب عنه ثبت بحديث،
أن يكون الشيء أو العبادة المرغب في فعلها أو المرهب من فعلها ثبت إيه؟ أصلها بحديث إيه؟ صحيح. واضح يا أخوان؟ كم يبقى المال من المشهد؟
10 دقائق.
طيب، يبقى أول حاجة عشان ما ننتهش عن موضوعنا، الإمام الشاطبي بيتكلم دلوقتي يا أخوانا عن مسالك الزائغين عن طريق الحق، يعني أهل البدع سلكوا إيه؟ أول شيء قلنا اعتمادهم على الأحاديث الإيه؟ الضعيفة الواهية المكذوب فيها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب المسلك الثاني، ومنها رد الزائغين للأحاديث التي تخالف أهواءهم. رد الزائغين للأحاديث التي تخالف أهواءهم. ومنها ضد هذا، وهو ردهم للأحاديث التي جاءت غير موافقة لأغراضهم ومذاهبهم ويدعون أنها مخالفة للمعقول وغير جارية على مقتضي الدليل فيجب ردها. ثم ضرب أمثلة فقال: كالمنكرين لعذاب القبر والصراط والميزان ورؤية الله في الآخرة. طبعا المنكر لعذاب القبر قسمين: قسم من أنكره جملة وأن فيش عذاب قبر خاص، ده كافر. ومنهم من قال في عذاب قبر ولكن على الروح من الجسد، مبتدع ضال. أما من أنكر الصراط والميزان فلا شك في كفره، أقبلت؟ لا شك في كفره. وكذلك حديث الذباب ومقله، وأن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، وأنه يقدم الذي فيه الداء وحديث الذي أخذ أخاه بطنه فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بسقيه العسل، وما أشبه ذلك من الأحاديث الصحيحة المنقولة نقل العدول، منقولة نقل العدول. وربما قدحوا في الرواة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وحاشاهم ومن اتفق الأئمة من المحدثين على عدالتهم وإمامتهم، كل ذلك ليردوا به على من خالفهم في المذهب. وربما ردوا فتاويهم وقبحوها في أسماع العامة لينفروا الأمة عن اتباع السنة وأهلها، كما روي عن بكر بن حمران قال عمرو بن عبيد: لا يعفى عن اللص دون السلطان. الكلام ده مخالف، يعني واحد سرق منك حاجة وامسك قال لك يا عم معلش أنا غلطان وسيبني، خلاص يجوز ذلك؟ هل قبل أن تأتيني؟ عمرو بن عبيد قال لك لا، لا يرفع عن اللص دون السلطان. قال: فحدثته بحديث صفوان بن أمية عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فهل قبل أن تأتيني؟ قال: أتحلف بالله أن النبي قاله؟ قلت: أفتحلف أنت بالله أن النبي لم يقله؟ قال: فحلف بالله الذي لا إله إلا هو أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقله. فحدثت به ابن عمرو قال: فلما عظمت الحلقة قال: يا بكر حدث القوم. طبعا لا شك أن هذا من عمرو بن عبيد كفر بواح، لأنه يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد تلخيصا أن هؤلاء القوم يردون الأحاديث التي جاءت غير موافقة لأغراضهم ومذاهبهم ويدعون أنه مخالفة للمعقول وغير جريء على مقتضى الدليل. أقف عند هذا الحد وأكمل هذا المبحث في المقر القادم، ننشغل إن شاء الله حتى أذان المغرب بالأذكار الشرعية، ثم نصلي المغرب ونستكمل دروسنا ونسأل الله الإخلاص في القول والعمل.